كل صباح
كل صاح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM. FM.
يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا الصباح وحلقة جديدة من برنامج يسعد صباحك. من بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكلا، إنه الصباح يبعث التفاؤل وهو ولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وملأت ثنايا روحك بنقائه وهدوئه. لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ نهارك بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، وهو أن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه، لأنه بالتأكيد كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. أصبح الصباح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وخشعت لقدرته سبحانه وتعالى. أصبح الصباح وتذكرت أن القمر ذهب ليختبئ في مداره ليفسح مجالا للشمس كي تشرق من جديد. ذكرني هذا بنظام الخالق الذي لا يحيط بعلمه شيء، فتمنيت لو أن البشر يسيرون على نظام مقدس لعيشهم فيستفيدون من وقتهم لتسير حياتهم على أكمل وجه. الذين لا يعرفون الصباح هم الذين ساهروا في الليل، ضيعوا الصباح وعشقوا السواد فتنكر لهم البياض، ومرت عليهم الصباحات الجميلة هم في نوم طويل لا يشعرون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشاع البياض. لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل، وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام. بالتأكيد خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطات تغيير للنفس البشرية ومحطات تتوقف عند كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور.
هو فجر ومعه يوم ابتدى وشعاع الشمس صافي غدا يمحو سواد الأمس وينير المدى حلم شغف يبدأ من جديد وطموح في بالي عنيد أمضي بثقة معه وإصرار يزيد
الصباح هو نقطة تحول لكن لمن أراد وهو علامة التفاؤل وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة.
فتح شبابيك عينيك حلمك بقى بين إيديك فتح شبابيك عينيك حلمك بقى بين ايديك مش عيب انك تكون انسان باي لون مش عيب انك تكون انسان باي لون العيب انك تكون للغير مدد
بالتأكيد كل هذه الطاقة الإيجابية التي تشحنها في ذاتك منذ الصباح كافية بأن يكون يومك جميل وفيه كل خير تريد.
صاحبي فينك ابدأ ربك يعينك يرويك عرق جبينك تاكل من خير إيديك تاكل من خير إيديك ده الخير جواك أكيد.
في هذا الصباح ابتسم للغرباء حافظ على هدوئك اشكر الناس وقل لهم كلاما جميلا واضحك قدر المستطاع.
شد ايد حلمك يجري عليك حلمك يجري عليك
فتح شبابيك عينيك حلمك بقى بين ايديك فتح شبابيك عينيك حلمك بقى بين ايديك.
صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا، صباح السعادة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم.
شكلك ولا مين أهلي وأهلك لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك من عاش لنفسه.
لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس بل ابدأ نهارك بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. لا يمكن لليل أن يهزم الفجر، كذلك هي المشاكل والهموم تنقضي بالأمل.
صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين صباح الخير يا غير كل البلدان صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين صباح الخير على كل شارع فيكي صباح الخير على كل مبنى في مبانيكي على كل بيت على كل حارة في حواريكي على كل رملة وكل
هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، هو أن تستيقظ فورا بالطاقة لتحقيقه. فالنجاح حليف من لديه القدرة للانتصار على صوت المنبه. أشرقت أنوار الصباح وفتحت النوافذ فقبلتني الشمس بأشعتها الذهبية، فأحسست بأنها ألقت علي بظلالها أنوارا من الأمل والتفاؤل بنهار يكون جميل ومشرق. السعادة أو البؤس، الإحباط أو التفاؤل، الحماس أو الكسل، تلك ليست سوى خيارات تعرض عليك في كل صباح، وما عليك أنت سوى انتقاء الخيار الصحيح.
وعامل الناس بجهالة، المولى سبحانه وتعالى فوق كل كبير.
أشرق الصباح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وأمنت لقدرته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فسبحان الله.
قصر من مرمر وباب الدار من جوهر وعطر لم تلامسه نساء الروم أو قيصر، وحراس وجارية وسور حوله عسكر. أناجي الله يكرمني بستر الحال لا أكثر، ويبقيني بعافية لأكل الحمد والكوثر، فلا أموال تأسرني ولا مسك ولا عمر.
نصحو من جديد، يرافقنا أمل جديد، شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون، نرى زهورا تتفتح، نسمع العصافير تغرد وفراشات الصباح تتراقص في الشرفة، رائحة القهوة تنعشنا من جديد. ما أجمل أن نبدأ هذا اليوم بابتسامة عميقة، له يكون يوم خير وبركة علينا وعليكم. الصباح هو نقطة تحول، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال. صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية. صباح أستعيذ فيه ربي من كل ضر، وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم.
أحوال للراحة معيش بالمال. كم آمن الأحوال الراحة ماهيش بالمال أنا عندي أبد مستور والصحة عالي العال
عندما تفتح عينك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد يلهث لسانك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإلي النشور تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله
يا رب نور بالهدى قلبي واملأ بالتقى دربي واشرح بالرضا صدري اغفر بعفوك زلتي يا من بذكرك تهتدي نفسي بفضلك يستتر إني لجودك طامع في جود عفوك إنني
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. تذكر أن هذا اليوم هو يوم جديد يخاطبك أني على عملك الشهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ونبدأ بكم مستمعينا الكرام فقرات برنامج يسعد صباحك وإلى فقرة قصة وعبرة. يحكى عن نبي الله سليمان عليه السلام أنه كان جالسا على الشاطئ فبصر بنملة تحمل حبة قمح تذهب بها نحو البحر فجعل سليمان عليه السلام ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا بضفدع قد أخرجت رأسها من الماء ففتحت فاها فدخلت النملة وغاصت الضفدع في البحر ساعة طويلة وسليمان عليه السلام يتفكر في ذلك متعجبا ثم إنها خرجت من الماء وفتحت فاها فخرجت النملة ولم تكن معها الحبة فدعاها سليمان عليه السلام وسألها عن شأنها وأين كانت فقالت يا نبي الله إن في قعر البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفها دودة عمياء وقد خلقها الله تعالى هناك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها وقد وكلني الله برزقها فأنا أحمل رزقها وسخر الله لي تعالى هذه الضفدع لتحملني في داخلي فيها فلا يضرني الماء وتضع فاها على ثقب الصخرة وأدخلها ثم إذا وصلت رزقها إليها وخرجت من ثقب الصخرة إلى فيها تخرجني من البحر فقال سليمان عليه السلام وهل سمعت لها من تسبيحة قالت نعم إنها تقول يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك لا تنسى عبادك المؤمنين برحمتك
بل قلت للأكوان هانذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثنني قول لذاك وذا
يعني مستمعينا الكرام، كثيرا ما يصارع الإنسان من أجل الرزق، تشعر أنه كل إنسان أكبر همه في هذه الحياة هو الرزق، يخرج مهموما ويعود مهموما وهو يبحث عن رزقه في الأرض، وهو يعمل هنا ويعمل هناك ويخاف على الحاضر ويخاف على المستقبل ويفكر في بعض الأزمات المالية التي مرت عليه بالماضي ويعيش في هم وفي ضنك وفي إرهاق وتعب نفسي، يعني صعب للغاية، خاصة عندما يكون الرجل متزوج وعنده أبناء ويفكر في قوت أبناء ويخرج مهموم. حتى أن الرجال في هذا الزمن وفي هذا الوقت، يعني الرجل تشعر أنه نسي نفسه، يعني آخر قل للرجل مثلا أنت آخر مرة اشتريت فيها ملابس كذا، بقول لك والله من الذاكر بالعيد اللي قبل ولا كذا، بتجد أنه نفسه صارت آخر اهتماماته، يعني عندما يفكر فقط يفكر بزوجته، يفكر بأبنائه كيف سيؤمن لهم حياة كريمة. هذه الحياة يعني الصعبة التي يعمل فيها الأب ليل نهار من أجل أن يوفر قوت يومه ويوم أبنائه ويوم زوجته، لكننا في ظل هذا الصراع الأزلي مع الحياة من أجل الرزق، يعني يجب أن نتذكر عظمة الله عز وجل. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة، كما الله عز وجل يرزق هذه الطيور في السماء ويرزق الحيوانات ويرزق النمل في الأرض. وذكرنا قبل قليل قصة كيف يعني لنملة أن ترزق وهي تحت وفي جوف صخرة سماء تحت مياه مظلمة، فهل ينسى الله عز وجل الإنسان؟ لكن يكفي منا أن نتوكل على الله عز وجل. كل إنسان يمر بأزمات في حياته، كل إنسان يعيش حياة صعبة، يعني ربما تشعر وكأنه أنت تصارع من أجل الرزق، لكن أهم شيء يجب أن نتوكل على الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهنا يعني عظمة الاستغفار مستمعين الكرام، عندما تواجهك مشكلة في العمل، تواجهك مشكلة في البيت، تواجهك مشكلة في طلب الرزق، استمر على الاستغفار. يعني زي ما بقولوها بالعامية، نزل أمان المخ شوية، خلي شوية تريح وقول أنا ما بدي أفكر بأي شيء، فقط بدي أستمر على الاستغفار. جربها ويمكن راح تدعي لي، لأنه سبحان الله الله عز وجل يقول استغفر، ربط الاستغفار بالرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التزم الاستغفار، عود نفسك إذا أنت راكب سيارة وفي مثلا 5 دقائق لما تصل مشوارك، تخيل لو أنت التزمت الاستغفار وانت مروح، التزم الاستغفار كل وقت بتشعر انه في وقت فراغ، يعني استغفر الله عز وجل. صدقني صبر جميل، راح تشوف توفيق من الله عز وجل، لانه الاستغفار يعني عظائمه كبيرة مستمعينا الكرام وعظيمة. واهم شيء دائما التوكل على عز وجل. لما تخرج الى العمل توكل على الله عز وجل، قل يا رب يعني أنا خرجت، أنت تعلم لماذا خرجت، خرجت من أجل لقمة الحلال، خرجت من أجل رزقي ورزق زوجتي ورزق أبنائي، والله الله عز وجل ما رح يخذلك، لكن نتوكل على الله، ما نتأفف، ما نضغط نفسنا، أنت تأففت ولا ما تأففت، عصبت ولا ما عصبت، كانت روحك زغرانة ولا ما كانت روحك زغرانة، رزقك هو هو، لهيك حاول تأقلم شوية، هدي نفسك شوية، توكل على الله، صدقني ما في شيء بريحك الآن، يعني قد ما تحكي ما في أي شيء ممكن يريحك من ضغط الحياة الآن إلا التوكل على الله عز وجل، تشعر أن ربنا في كل لحظة معك، هذا أعظم شعور لو أنت وصلت له راح تشعر براحة وبسعادة، وراح تصير ترضى بالقليل ولأنك متوكل على الله عز وجل أنه غدا سيكون أجمل.
الرزق صاحب جدع طيب وابن حلال، الرزق ساعد رضا من ربنا في الحال، الرزق كلمة طيبة ساعة اللي زمت تقال، الرزق مش جيبة ملا ولا بنك فيه شغال،
الرزق الرزق
كنوز، الدنيا فيها دروس تفهمها تعيش مبسوط،
لو رزقك عز ومال في غيرك رزق وعيال، وانت في كل الاحوال واخد حقك مظبوط،
وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى حالة الطرق في قطاع غزة، وينضم إلينا سيادة العقيد إبراهيم أبو جيب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد ويسعد صباحك.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نبدأ في الحالة المرورية في مدينة غزة، حركة مرورية نشطة تتركز الآن في شارع عز الدين القسام، خاصة في محيط من مفترق برج الشفاء جنوبا حتى مفترق الترخيص، كما يوجد نشاط مروري من مفترق أبو طلال حتى مفترق الأزهر على شارع النصر، أيضا وجود حركة مرورية يعني أيضا نشطة على محيط منطقة الجامعات وشارع الصناعة ومفترق الصناعة، كما يوجد نشاط مروري أيضا على مفترق السرايا ومفترق الشجاعية ومفترق المحاكم وتقاطع مسجد أبو أيوب الأنصاري في مدينة غزة، كما أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق جزء إلى مفترق ضبيط، أيضا وجود أعمال بنية تحتية شرق سوق اليرموك في مدينة غزة في الشوارع الفرعية أعمال بنية تحتية، وأيضا وجود أعمال صيانة موجودة في شارع جمال عبد الناصر شارع 30 أعمال صيانة، وأيضا بالقرب من مدينة عرفات الجهة الجنوبية أعمال صيانة لبلدية غزة أعمال بنية تحتية في المكان. محافظة الوسطى هذا الشمال عفوا هذا الصباح نبدأ في جباليا البلد نشاط مروري على مفترق الحلبي ومفترق إشارة في المكان، أيضا نشاط مروري يتركز في مخيم جباليا منطقة العيادة والتموين بالإضافة إلى مفترق الترانس والهوجة في المخيم. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مرور على شارع صلاح الدين بشكل عام، وأيضا المدخل الرئيسي لمخيم النصيرات خاصة من مفترق الزهور حتى مفترق الكراج في غربا مفترق الكراج في مخيم النصيرات. أيضا نشاط مروري في وسط مدينة دير البلح خاصة مفترق البركة في المكان. محافظة خان يونس وهي الأبرز هذا اليوم مع وجود السوق الأسبوعي، إغلاق كامل لدوار أحمد عبد العزيز، ونشاط مروري على مفترق الشبير وشارع جمال عبد الناصر ودوار السنية ودوار أبو حميد بالإضافة إلى دوار بني سهيل الرئيسي ومفترق جاسر. أيضا وجود أعمال ما زالت قائمة في حي الأمل، أعمال بنية تحتية في شارع المدرسة وشارع القدس في منطقة بني سهيلة، وأيضا منطقة التحية أعمال بنية تحتية أعمال صيانة إغلاق جزئي في المكان. محافظة رفح هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق الدفاع المدني. الطريق السهل حركة انسيابية دون أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أما تسجيل 8 حوادث طرق أسفرت عن 4 إصابات، إصابة متوسطة وثلاث إصابات طفيفة مع تلفيات وأضرار في المركبات. يعني في هذا الصباح يعني نؤكد للإخوة السائقين يعني الانتباه لكبار السن والأطفال أثناء قطعهم الطريق وتقدير المسافة المناسبة وعدم السرعة خاصة في ظل الأجواء الماطرة وظل يعني أجواء الشتاء، خاصة أن السرعة بتكون دائما فيها الخطورة وعدم السيطرة بشكل كبير. نتمنى دائما السلامة والأمن والأمان لشعبنا وشكرا.
نعم بالتأكيد نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك.
من الصبح غرقان في مشاكل ومن البداية اليوم قافل، استنى في الباشا يعدي داخل لي عكس ومش سائل، قلبي ليه مش مطمن باين يوم هندم عليه، هي ظلمت كده ليه اللي وداني جبني، يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذبني. أنا كنت ناوي أخش يمين قالوا لي خش شمال أحسن.
متواصلين معكم مستمعينا الكرام، ومن حالة الطرق إلى حالة الطقس وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرى تغيير يذكر على درجات الحرارة، حيث تستمر الأجواء بالبرودة في المناطق الجبلية إلى باردة نسبية في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح تكون جنوبية غربية لغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما عن غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرى ارتفاع لدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الرياح تكون جنوبية شرقية لشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما عن يوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صافي ولا يترى تغيير يذكر على درجات الحرارة. ونفس الشيء أيضا يوم السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صافي ولا يترى تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دفئ نسبي في بقية المناطق نهارا وبارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الرياح تكون جنوبية شرقية لشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. وننتقل إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم. ونبدأ بسعر صرف الدولار 3 شيكل و10 أجورة. أما عن سعر صرف الدينار 4 شيكل و39 أجورة. أما عن اليورو 3 شيكل و50 أجورة. إذن مستمعينا الكرام فقرتنا في هذا الصباح متنوعة، كنا من صباحيات إلى قصة وعبرة إلى حالة الطرق ثم إلى حالة الطقس وأسعار صرف العملات.
فرشة صاحب السعادة معروف في السوق يا سادة، أسعار من غير زيادة ورجعنا لزمن الرخص. أنا مش بابيع غناوة، في فصال وفي هنا قاوة، مين قدك في الغلاوة افتح شنطك ورص. بص 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 مين قالك تشتري، قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص 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 مين قالك تشتري، قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. خد مني حتى حتى شيل لابو 60 بـ6 أو حتى خلي عنك لجل عيونك. يا بص دي بضاعة ناسها غيبة ملهاش صاحب وسيبة، محسوبك صاحي جدا ما بضيعش الفرص. بص 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 مين قالك تشتري، قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص 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 مين قالك تشتري، قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. دي بضاعة آخرنا قاوة، عبي وليا الحلاوة، شيل واخلع في الهداوة من غير ما الناس تحس. حمل كل اللي باقي فرصة وفي حد لاقي، شيل في الشفت المسائي والدنيا هص هص. بص 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 مين قالك تشتري، قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص 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 مين قالك تشتري، قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. ما تكبرش الحكاية، مين هيدور ورايا، ده انا وارث من بابايا. اوعى تفكرني لص مولد وصاحبه غايب، والغايب ماله نايب، ما هو سايب ماله سايب وبيرجع يتقمص.
طبعا مستمعينا الكرام ربما هناك مجموعة من المشاكل التي تواجه السائقين أثناء قيادة السيارة، لكن السؤال هنا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المشاكل؟ يعني ربما العديد من المشاكل يقع فيها السائق بشكل يومي أثناء قيادته للسيارة. سنتعرف في هذه الفقرة على أبرز هذه المشاكل وكيف يمكن مواجهتها. سنتحدث في هذا الموضوع مع رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب. في البداية أهلا بك أستاذ ناهض ويسعد صباحك.
اهلا وسهلا بك اخي الكريم، واسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام وسائقينا الاحباء.
نعم، يعني نحن نتحدث اليوم بشكل عام عن أبرز المشاكل التي يواجهها السائقين أثناء قيادة السيارة.
نعم أخي الكريم، حقيقة أن الكثير من السائقين يعني تحدث معه بعض الأعطال في المركبة وتحدث معه بعض المشاكل أثناء القيادة، ونحن إن شاء الله في هذه المداخلة سنعرج على بعض أشهر الأعطال التي تتعرض لها المركبة وكيفية تغلب السائق عليها، من باب تقديم النصح والإرشاد لبعض السائقين خاصة السائقين الجدد الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المركبات خاصة المركبات الحديثة. بعض أو أشهر هذه الأعطال التي تواجه أعطال المركبات هو انقطاع الكهرباء عن المركبة، وطبعا هذا أخي الكريم يعود إلى ثلاث البوجيات أو ثلاث قطبي النحاس في البطارية، لذلك على السائق التوجه فورا إلى الكهربائي الخاص به لإصلاح تلك المشكلة. أيضا بعض السائقين يواجهون استهلاك الوقود وبشراهة، وهذا يعود أيضا إلى تلف في أسلاك البوجيات أو تلف رشاشات الوقود أو وجود عطل في حساس عادم المركبة. أيضا بعض السائقين يواجهون وضع أو انحراف وضع الدركسون، ما يسمى المقود، مقود السيارة، وهذا الخلل يكون بسبب الجزاز في المقود وبالتالي فإنها بحاجة إلى تغيير. أيضا أخي الكريم بعض السائقين عندما يقوم بتشغيل السيارة فهناك تحدث رعشة للسيارة في المحرك، وهذه المشكلة ناتجة عن الجير، لذلك على السائق أن يقوم بإصلاح الجزء الثالث من الجير حتى لا يدمر الجير جير المركبة. وأنت تعرف أخي الكريم أن جير المركبة يكلف لا يقل عن 1000 شيكل إصلاح في أي مركبة يريد السائق القيام بها، لذلك يجب أن إذا حدثت هذه المشكلة أن يقوم بإصلاح الجزء الثالث في الجير بشكل أساسي وبشكل كبير حتى لا تحدث معه هذه المشكلة. أيضا بعض المشاكل التي تواجه السائقين وهو ارتفاع صوت المحرك من الخلف، وهذا يعني أن أنابيب العادم مثقوبة مما يضعف المحرك، يعني بتلاقي السيارة بدي يجي يشغلها وبدها تيجي تمشي فبتلاقي السيارة ضعيفة وبطيئة في الحركة، وطبعا هذا يقلل من عزم المركبة، والحل حينها التوجه لمركز صيانة المركبة لإصلاح العادم. أيضا اهتزاز المركبة وقود ذلك، وقد يكون ذلك عند السرعة المرتفعة، ويكون ذلك أيضا بسبب عطل في عجلات القيادة، لذلك أخي السائق فأنت تحتاج في هذه المشكلة إلى ترصيص العجلات الخلفية للمركبة بشكل جيد لمنع الاهتزاز، يعني أخي الكريم بيكون في هواء أكثر من اللازم في عجل أحد في أحد العجلات في تلك المركبة، وبالتالي تكون المركبة غير متوازنة. أيضا أخي الكريم بعض المشاكل التي يواجهها السائقين مشاكل البطارية خاصة في الصباح، فبتلاقي السواق بيجي بده يشغل المركبة فالمركبة لا تعمل بشكل جيد، لذلك يجب تغيير البطارية في أسرع وقت ممكن حتى لا تحدث معك هذه المشكلة في كل صباح. أيضا هناك بعض المشاكل في الإطارات وكثرة البناشر فيها، لذلك نحن ننصح السائقين دائما بتفقد تلك الإطارات، وإن كان هناك خلل كبير في أحدها أن يقوم بتغييرها بشكل سريع. أيضا هناك أخي الكريم هناك أعطال في الفرامل، وهذه يجب عدم التهاون معها، يعني إذا أنت وقائد المرأة وأنت بالسوق السيارة حاولت تضرب البريك وما ضبطش معاك من أول مرة أو ثاني مرة، اعرف أنه هناك في خل، ربما يعني يكون هناك مرر أمامك أحد المرة أو عائق أو مركبة ولا تستطيع التحكم في السيارة، فهذه يجب عدم التهاون فيها أخي الكريم والسكوت عليها، ويجب على السائق مباشرة إذا حدث أن هناك الفرامل لا تعمل بشكل جيد أن يقوم إلى مراكز فحص الدينامومتر وإصلاح تلك المشكلة. أيضا أخي الكريم بعض السائقين للأسف لا يراعي المطبات في الطريق، يعني أخي الكريم هذه السيارة احتبها السيارة ملكك، هل تقوم بالدخول على المطبات بالشكل السريع الذي يجعل المركبة تهتز من أسفل إلى تحت، وممكن أيضا بعض الركاب يتضمر من ذلك، وأخي الكريم أنت قد لاحظت أثناء تجولك هنا أو هناك بتلاقي بعض السواقين لا يهتم ولا يكترث بالمطبات خاصة عند قيادته المركبة. هذه المركبة أخي السائق الذي قام بإعطائك إياها لتعمل عليها على الخط دفع فيها آلاف الدولارات، فعليك أن تحافظ عليها وعليك أن تجعلها كأنها ملكا لك، وعندما تراعي وعندما تشاهد أي مطب سواء صناعة أو حلزون أو غير هذه المطبات الموجودة أو المطبات السحرية، عليك التقليل من السرعة وأن تقوم بالمشي والسير على هذا المطب بطريقة بطيئة حتى لا يتلف أي جزء من هذه المركبة. أيضا أخي الكريم، يجب على السائق تفقد المركبة دوما خاصة قبل السفر، يعني يتفقد ضوء البريك، عفوا زيت البريك، الإضاءة، الماء في الروديتر، يتفقد جوانب المركبة. طبعا كل هذه طبعا بتؤدي إلى أن السائق عندما يقود المركبة يقودها بشكل جيد، وأيضا عندما يريد أيضا تشغيل المركبة يجب أن يشغل المركبة قليلا لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى يصل الوقود إلى المحرك بشكل سليم. هذه أخي الكريم بعض المشاكل والأعطال، وإذا أردنا أن نفرز المشاكل والأعطال فإنها كثيرة تواجه السائقين. لذلك أخي السائق يجب أن تحافظ على مركبتك وتفحصها باستمرار، والتوجه إلى مراكز فحص الدينامتر لإجراء الفحص الفني الشامل لمركبتك للمحافظة على حياتك وحياة الآخرين. هذا كل ما لدينا أخي الكريم في هذه المداخلة التي سردناها على عجالة، وطبعا نشكركم على حسن استماعكم لنا، ونتمنى من السائقين أخذ هذه النصائح والقيام بها والعمل بها حتى لا تحدث معهم أي مشاكل أثناء القيادة وعملهم على الخط في قطاع غزة.
نعم بالتأكيد، شكرا جزيلا لك رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي وحدثنا حول أبرز المشكلات التي تواجه السائقين أثناء القيادة. شكرا جزيلا لك.
جبت معاك وتغير حالي ودفعت خلاص يومها تمن غالي، بين البشر تايهين من كل كاس شاربين، مع اننا بنموت لكن تقول
لافت، بص بعينيك قدام في العمر فوق اقعد معاك لون اخرتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج يسعد صباحكم. خلونا الآن نستكمل باقي فقراتنا.
نحتاج بعض الوقت للتخلص من الذكريات المؤلمة، ولكن أحيانا ما يأخذ الأمر وقتا أطول من اللازم، ورغم مرور سنوات على الذكرى المؤلمة يظل البعض يتذكر، ويعني مجرد مثلا سماعه لأغنية معينة أو السير في أحد الشوارع التي تحمل له الذكرى أو عند حدوث موقف مشابه. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام سنتحدث كيف يمكن أن نتخلص من هذه الذكريات السيئة وما هو الحل مع الذكريات المؤلمة العالقة في الأذهان، مع الدكتورة ألفت المعصوابي الأخصائية النفسية. في البداية أهلا بك دكتورة ويسعد أوقاتك.
أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك وأزمان مستمعين الكرام.
يعني بداية، لماذا بعض الذكريات المؤلمة لا تموت بل تختبئ في أذهاننا لسنوات وسنوات طويلة، ربما تبقى معنا لآخر العمر؟ لماذا تصاحبنا هذه الذكريات المؤلمة لزمن طويل؟
هو من المتعارف عليه أن الذكريات المؤلمة تبحر في الذاكرة في حالة أنها تسببت بأحداث الألم أو الوجع، وهي مرتبطة أكثر بالصدمات النفسية. غالبا ما يتذكر الإنسان الأشياء المؤلمة لأنها تسببت له بأحاسيس موجع في هذاك الوقت. على سبيل المثال، المشكلات المتعلقة بالطفولة هي الأكثر صعوبة وفحرا بالذاكرة، لأنه الطفل لا يتذكر كل الموقف بالإجمال، ولكن يرتبط بالشعور بالألم من هذا الموقف. فغالبا بنلاقي الذكريات المؤلمة مرتبطة بالماضي لأنها هي فترة ما قبل الطفولة، في حين أنه المشكلات اللي لها علاقة في سن النضج ما يعني بسهولة بمكان أنه الإنسان يتخطاها، لأن عوامل النضج والبنية المعرفية للأشخاص تساعد على التخطي بسرعة من هذه المراحل ويبدأ بحياة من أول وجديد. عشان كده إحنا في تخصصاتنا الاجتماعية والنفسية نركز دائما على الصدمات في سن الطفولة حتى لا يعني لا تعلق بالذاكرة وتؤثر على البنية الشخصية للشخص في مكبره، وأنها تحرف طريقة تفكيره أو بنيته الشخصية للأسوأ. بنحاول أنهم نتدخل معهم مبكرا في سن الطفولة بحيث أنه إحنا نخلصهم من المشاعر المرتبطة بالأزمات والصدمات حتى لا تبقى عالقة بالذاكرة ومرتبطة بأعراض الانسحاب والتجنب أو بعض المواقف اللي قد تبنى عليه أشكال من أشكال مستقبله.
نعم، يعني هل تختلف موضوع الذكريات المؤلمة من شخص لآخر؟ هل له علاقة مثلا بقوة ذاكرة الشخص وليس له أو ليس له علاقة بهذا الموضوع، والموضوع يعني الذكريات المؤلمة هي مصاحبة للجميع؟
بالطبع في فروق فردية بين البشر، في ناس لهم ذاكرة أكبر، ولكن اللي بيحسن في الموضوع هذا هي يعني طريقة التفكير عند الأشخاص. في ناس بنلاقيهم طريقة تفكيرهم عاطفية وإنفعالية ووجدانية، وهدول الناس بيوقفوا بالتفاصيل كتير وبتعلق عندهم الأمور في الذاكرة أكثر من الأشخاص اللي بيفكروا بطريقة منطقية وعملية، وهذه الفروق الفردية موجودة نسبيا بين البشر. بلس أنه كمان السيدات على الإجمال الإناث يعني تحديدا عندهم موضوع الذاكرة، مش بدنا نقول إنه هو أقوى، ولكن هو مرتبط عاطفيا في أذهانهم أشد من الرجال، يعني هم اللي بيركزوا على التفاصيل. ممكن نلاقي الست في موقف من زوجها أو من أخوها أو من صاحبتها، نعم، بتطلع أرشيف الذكريات المؤلمة كله، يعني بتتذكر يمكن كمان مواقف من الطفولة، إنك إيش عملت معايا أو بابا إيش عمل معايا أو صديقتي إيش عملت معايا. فإشي مرتبط أكتر بطريقة التفكير، مرتبط بالجنس احيانا، وكمان مرتبط بالعمر، يعني في عوامل متعدده لها علاقه بانه احنا نتخطى هذه الاشياء او لا. كمان في شيء مهم اللي هو مستوى الثقافي، يعني طريقه ادراكنا للموضوع المؤلم. يعني في ناس مستواهم الثقافي والمعرفي وطريقه تفكيرهم وادراكهم لهذا الحدث بيساعدهم انهم يتخطوا بسرعه وينظروا للامام، وفينا طريقة تفكيرهم وإدراكهم ومستوى ثقافتهم بتخليهم يوقفوا هذه الأحداث ويبنوا عليها لا كمان لمستقبلهم وهذا الإشي بيشوشر عليهم كثير في الأمام. نعم. يعني.
لكن السؤال هنا الآن، هل يمكننا التحكم في الذكريات السيئة أو حتى محو هاي الذكريات؟
إنها تنمحي لا، هو الزمن كفيل. يعني دائما الصدمات أو الكوارث أو الأحداث الموجعة بشكل عام تبدأ كبيرة وتتقلص مع الزمن. يعني أول إشي عامل الزمن هو اللي بيساعد على إنها تندثر أو يخف آثارها، والإشي الثاني إنه هو يروح لناس متخصصين أو لناس ممكن يفهموا حالته المزاجية وحالته النفسية في هذا الوقت، إنهم يكونوا موثوق فيهم إنهم يقدروا يتعاملوا مع هذه لحظة الوجع بسرعة كإسعاف نفسي أولي خلينا نسميه، بحيث إنه ما يترك بصمة قوية. هذه العوامل اللي بتساعد. الإشي الثاني اللي إحنا بننصح فيه كمتخصصين إنه إذا كانت هذه الأزمات أو هذه الذكريات السيئة لا زالت تؤثر على سلوك الفرد وعلى أدائه وعلى طريقة تفكيره في المستقبل، بنفضل أنه هو يأخذ جلسات أو يقعد مع ناس متخصصين بحيث أنه يعيد ترتيب هذه الأوراق من أول وجديد، وأنه يقدر يتعاطى معها بحيث أنه يبني على المستقبل وما يضلوش واقف في خانة الذكريات أو خانة الماضي اللي ممكن هذا يعيق تقدمه في المستقبل.
نعم، جميل جدا. لكن لو نتحدث أكثر عن أو أكثر عن كيف يمكن أن نتعامل اليوم مع الذكريات المؤلمة، هل أحيانا مثلا محاولة النسيان، أنه مثلا كل ما نفكر بهذا الموضوع نروح والله لنشاط معين أو كذا، أم المواجهة أحيانا وتفنيط يعني هاي الذكريات أو مثلا الفضفضة، شو الحل مع الذكريات المؤلمة اللي هي بتضلها تؤرق أنفسنا كل فترة وفترة، ملاحظة أنه بنضل نتذكرها كل موقف مشابه، كل ذكرى معينة بترجع أو يرجع شريط الذاكرة إلى الخلف قليلا ونبدأ نتذكر كل الذكريات المؤلمة، ما هو الحل؟ كيف يمكن أن نتعامل اليوم؟
هو الحل ببساطة إنه أول إشي في ناس كتير آليات التدخل معهم تختلف من شخص إلى آخر. في بعض الناس التجنب يساعدهم بشكل كبير، بمعنى إذا هي في حالة فقدان لشيء معين، لبيت أو لزوج أو لابن أو لعمل أو لأي إشي، ممكن إنه إنها تفقد كل ما يتعلق بالموضوع هذا تتجنبه، يساعدها على أنها تنغمس بالواقع الجديد. هذا ممكن يكون عامل مساعدة لبعض الأشخاص. في بعض الأشخاص ممكن يكون الإنكار هو سبب ألمهم، يعني هم طول الوقت في حالة إنكار أنه هذا الواقع الجديد المرتبط بالذكرى الحزينة أنه قادر أتعايش معه. في الحالة هذه إحنا بنفضل أنه هو يواجه هذا الواقع وينظر إليه بطريقة منطقية وعقلانية، وأنه هذا هو الحقيقة المفروضة أمامك. هلا الفروق الفردية بين الأشخاص بخصصها أو بتعامل معها الأخصائي، لكن بالعموم إحنا دائما بننصح الناس إنه كل مشاكل النفسية بتنتج غالبا من أحداث الماضي أو من القلق من المستقبل، وغالبا القلق من المستقبل مرتبط بأحداث الماضي، يعني بتوقعات أو بتجارب ماضية مر فيها الشخص، فبالتالي بيبني عليها توقعات في المستقبل، فبصير هيك مشوشر من بسبب ماضي مشوشر على مستقبله ومشوشر على حاضر، يعني لا بيقدر يعيش بشكل سوي في الحاضر ولا بيقدر يتكيف مع المستقبل أو يبني له بشكل كويس. هنا إحنا بنحاول نخلصه من مسألة الذكريات على أنه يبدأ روتين جديد بواقع جديد، يمارس أنشطة جديدة تختلف عن الروتينيات اللي هي مرتبطة بالذكريات الأليمة أو بالأفراد اللي سببوا له هذه الذكرى، كأنه بيبدأ صفحة جديدة يعني مع نفسه. أما كون أنه الإنسان إحنا ندفعه للنسيان، من الصعب أنه الإنسان ندفعه أنه ينسى أي تجربة مؤلمة، ولكن بنملكه بعض المهارات، وبننصح دائما الناس أنهم غيروا روتين حياتهم المرتبط بالذكريات المؤلمة ويبدأوا روتين حياة جديد مرتبط بذكريات أو بمستقبل قد يكون مبشر مقارنة بالماضي.
نعم، هناك مشكلة أيضا يا دكتورة، هو موضوع تكبير الذكريات أو إعطاء الموضوع أكبر من حجمه. يعني بنلاحظ أنه والله أوكي كل إنسان يمر بمواقف صعبة في حياته أو عنده ذكريات مؤلمة، لكن بعض الأشخاص زي ما بيحكوها بيكبرها، يعني مجرد ما يفكر فيها بيسرح كتير وبركز كتير وبيعطي الموضوع أكبر من حجمه. أحيانا ممكن يكون معاناة بفترة معينة، معاناة يعني كطبيعة الحياة، لكن هو بيكبر كل شيء. يعني حتى وإن كانت مواقف بسيطة أحيانا بتضلها بالذكرى وبتضلها لسنوات وبيضلوا مكبر الموضوع، وهو بينه وبين نفسه عارف أنه هذا الموضوع ما بيستاهل كل هذا التعب أو كل هذا التفكير، لكن رغم ذلك بكون التفكير مصاحبه غصب عنه.
هاي الأشياء والحالات غالبا مرتبطة بالحقوق التي لم تحل، بمعنى إنه الشخص هذا حس بانتهاك أحد حقوقه وسبب الإشي هذا شيء من الألم ولم ينل حقه أو لم يواجه أو لم يخرج شحنة الغضب باتجاه الشخص أو الموضوع اللي سبب له الألم، فبالتالي بتضل الأمور فعالة ومتفاعلة في ذاكرته لفترات طويلة. هنا احنا بنحاول نحل الموضوع انه بنملكه بعض المهارات الحياتية، اما انه يعيد تنظيم هذا الموضوع اذا هل هو كبير هالقد، انه هو فعلا كبير احنا بنملكه آليات المواجهة، هو احيانا ما بيكون عنده قدرة انه يواجه هذا هاي المشكلة، انه مثلا انتهك حقه في الموضوع هذا او تم ايلامه او ايذائه في هذا الموضوع، فبتضل المواضيع داخل راسه كفكرة قهرية دائمة باستمرار وبتضلها مشعلة الذكريات الأليمة طول الوقت، لأنه حس أنه مثلا انتصب عليه أو انضحك عليه أو حدا اتجاوزه أو حدا سبب له ألم أو ابتزه أو عمل له أي مشكلة، هذه بتضلها المشكلة مستمرة معه لأنها لها علاقة بشخصيته، هو مش قادر أنه يواجه هذا الشخص وياخد حقه أو هذا الموضوع. لكن بالأمور اللي كما وصفت حضرتك، في ناس طبيعة شخصيتهم تميل للتضخيم، يعني عندهم حساسية زائدة، يعني ممكن الموضوع ما يكون بالمرة بالمطلق ما بيحتاجش هذا الحجم، ولكن طريقة تفكيره هي اللي مضخمة. هنا المشكلة إنهم هدول الناس غالبا بيكونوا كتومين، يعني ما بيلجأوا لناس حتى لو صديق مقرب إنه يحاوره ويحاول يفهم منه هل هو صح أو غلط، أو مثلا يقعد مع أخصائي ولو لمرة واحدة إنه يفهم هل أنا طريقة تفكيري صح ولا غلط، عشان ينشلوا من الدوامة هاي. بيكونوا غالبا كتومين وقاعدين في بوتقة تفكيرهم طول الوقت، وهذا بضخم تفاعلات الأحزان أو تفاعلات الذكريات الأليمة اللي عندهم. رغم أنه الموضوع بسيط جدا يعني.
صحيح، يعني هذا فيما يتعلق بربما المواقف السيئة في حياتنا بشكل عام أو الذكريات المؤلمة. لكن قبل ما نختم راح نتكلم أيضا عن نقطة يعني لها علاقة بالموضوع، علاقة مباشرة، هو التفكير أحيانا بالمواقف المحرجة. بعض الناس بيعطي المواقف المحرجة يعني الشيء الكبير وبضخمها بينه وبين نفسه، وبقعد لفترة طويلة يفكر بسلسلة المواقف المحرجة اللي مر أو مرت عليه وما بيقدر يتجاوزها وبشعر بالإحراج. أحيانا أيضا هذا الشيء بسبب له يعني عدم الارتياح في التعامل مع بعض الأشخاص اللي تسببوا له هذا الموقف المحرج. ما هو الحل في المواقف أو في الذكريات المواقف المحرجة؟
هي مرتبطة أكثر بالمهارات الشخصية، يعني الناس اللي ما عندهم جرأة أنهم يواجهوا أو يتخطوا بعد التجارب اللي ممكن تكون محرجة إلهم، بيعتقدوا أنه هو محور الكون في الموقف هذا. يعني هو طريقة تفكيره بيعتقد أنه الكل بيفكر أنه هو ما ياخد باله من اللي صار، وأنه بيفكر وبعيد وبزيد في الموضوع هذا. هو فعليا لا، هو بكون بس عندك الموضوع، يعني يمكن الناس ما أخدوش بالهم كثير هالقد ومروا، لكن الحساسية الزائدة عند هذا الشخص لأنه ما بيملك قدرات مواجهة ولا أنه يتخطى هذه الأمور ببساطة، هو اللي بتخليه يتضخم المواضيع هذه براسه. هلا بالعموم دائما إحنا بنقول أنه هذه الخبرات تكرارها باستمرار، يعني تكرارها بشكل أو بآخر على الشخص هو اللي بسبب النضج، يعني بنلاقيها بعد فترة الإنسان بعد سن النضج والرشد ما فوق 30 بيبدأ ينظر للأمور بطريقة أبسط مما ينظر له مثلا المراهق أو اللي بسن الشباب. يعني هي لها علاقة بالسن، لها علاقة بالجنس، لها علاقة بالمستوى الثقافي والإدراكي للشخص كيف بنظر للأمور، وكمان في لها علاقة بالفروق الفردية بين البشر، إنه في ناس ممكن عادي يوقع في نص الشارع مثلا والناس تضحك ويوقف يضحك ويكمل عادي، في ناس ممكن تتأزم تقعد أسبوع أو شهر أو حتى ما تمرش من الشارع هذا مع إنه الناس مش هتكون متذكرة أصلا. فهذه هي لها علاقة بطريقة التفكير اللي بيمتلكها الشخص. كل الأمور هذه بتنحل إذا هو أرى عن وضعه بطريقة متخصصة مثلا، أو حكى لحدا محل ثقة إنه يحكي له عن الموقف هذا، يسرد مشاعره بطلاقة، هذا هيخفف كتير من وطأة الألم اللي هو حاسه داخلي، لأنه هو مش هيحكي لحد أو مش هيقدر يعبر عن مشاعره لحد، فبالتالي بيضل غليانها داخل نفسه يتفاعل باستمرار.
نعم، يعني بالتأكيد بنشكرك كل الشكر الدكتورة رفعت المعصوبة أخصائية نفسية، تحدثتي عن موضوع الذكريات المؤلمة وكذلك الذكريات أو المواقف المحرجة اللي مرت في حياتنا وكيف يمكن التعامل معها. بنشكرك شكرا جزيلا.
ومن يدري بما هو آت، فلا تحزن على ما فات، وإن ضاقت بك الدنيا تدندن هذه الكلمات، ألم نتجاوز العثرات؟
بلى بلى،
وعادت للحياة حياة. تذكر ليست الدنيا
لا 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 لا،
وإن طالت سوى لحظات.
لذا
دندن مع الكلمات،
تفاعل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاعل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات،
لكل العالمين هموم، فلست وحدك يا مهموم، ولكننا نهونها. فحال المرء ليس يدوم،
لا 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 يدوم،
تنضج فكرنا العبرات، تصحينا من الغفلات، تعلمنا تقوينا،
بلى بلى بلى،
لنمضي بعدها بثبات. لذا دندن مع الكلمات،
تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات، دع الأيام وافعل ما تشاء، وضب نفسا ولو حل ابتلاء. فضبط النفس يجلي عنك هما، يهون الداء إن حضر الدواء.
بحسن الظن تقوى فيك روح، وليس سوى القوي له البقاء.
متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج يسعد صباحك، والآن وصلنا إلى فقرة اخترنا لكم، وهذه الفقرة بعنوان الوجه المظلم لليوتيوب، ما لم يخبرك به اليوتيوبرز. سنتابع مع محمد غنايم.
السلام عليكم، أنا محمد غنايم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع الشهوة، ولكن أحد المتابعين الأفاضل قرأها الشهرة، لذلك سنتكلم اليوم عن الشهرة تلبية له. ولكن بداية، لو سألتك هذا السؤال، هل ترغب في أن تصبح مشهورا؟ نعم أم لا؟ أجبني. نعم أرغب في أن أصبح مشهورا. تمام، أعتقد في نهاية هذا المقطع ستكره مفهوم الشهرة. فالموضوع اليوم خطير جدا، وبه الكثير من المعلومات التي أتمنى منكم أن تستمعوا لها حتى النهاية، والتي ستعطيكم نظرة مختلفة عن اليوتيوب واليوتيوبرز بشكل عام. قمت بحصر موضوع الشهرة في اليوتيوب، لأن اليوتيوب يعتبر أسهل طريقة للوصول للشهرة. فنحن سنتكلم وإياكم اليوم عن الوجه المظلم للشهرة عن طريق اليوتيوب. ولكن بداية، دعني أبدأ بهذه المقدمة. في إحدى حفلات التخرج قال أحد الأساتذة للطلاب الخريجين: تسلق الجبل لترى العالم لا ليراك العالم. ثم يشير بعد ذلك إلى أن إحدى المشكلات التي تواجهنا في العالم المعاصر هو أننا أصبحنا أكثر رغبة في لفت انتباه الآخرين لنا، بمعنى آخر أننا أصبحنا أكثر رغبة في أن نصبح مشهورين. يسألني الكثير بشكل مستمر حول كيف أنجح يا محمد في اليوتيوب، وكأن اليوتيوب أصبح شهادة اجتماعية ودرجاته في تلك الشهادة هي عدد المشتركين وعدد المشاهدات. مثلا أنت، ما هي الشهادات التي معك؟ مع شهادة في الطب وشهادة في الشهرة؟ لا، ليس كذلك. ولا يعلمون أن أغلب اليوتيوبرز الناشئين أو المبتدئين حديثا يهملون دراستهم، وأحيانا يتركونها، وأحيانا يفكرون بالانتحار بسبب ما يتلقون من تعليقات سلبية وأمور كثيرة أخرى تحدث معهم، والسبب هو سعيهم خلف أريد أن أصبح مشهورا. قرأت تقريرا البارحة في صحيفة الغارديان البريطانية، والذي دعاني لأصور هذه الحلقة لكم. جاء في التقرير أن اليوتيوب ينطبق عليه مثل فزت باليا نصيب ويا ليتني لم أفز، وقاموا بتلخيص ما يمر به اليوتيوبر من بدايته إلى نهايته كالآتي: المرحلة الأولى، الشعور بالرضا والسعادة على ما حققه من شهرة. المرحلة الثانية، الشعور بالتعب النفسي والإجهاد بسبب أن الشغف زال وأصبح اليوتيوب عبء وعمل عليه. المرحلة الثالثة، الوصول لنقطة الانهيار وترك اليوتيوب والدخول في حالة اكتئاب. نعم، وهذه المراحل لو سألت أي يوتيوبر عنها سيجيبك بنعم قطعية أن هذه المراحل تحدث معهم بالضبط. ويوجد الكثير من اليوتيوبرز الذين وصلوا للمرحلة الأخيرة وهي الاكتئاب وترك اليوتيوب، ولا أريد أن أذكر أسماء. لذلك دعني بداية أجيبك على سؤال: كيف أنجح في اليوتيوب؟ ما دامك ملح في السؤال، ولكن تذكر أنت الذي سألت. الأمر بسيط جدا، قم بتصوير شيء جريء أو اكتب عنوان شريء، ثم اترك الأمر لخوارزميات اليوتيوب. قبل يومين صادفني مقطع تحت عنوان عملت مقلب في زوجتي، حصد هذا المقطع أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال أيام، فاستغربت ودخلت لقناة ذلك الشاب، فوجدت أن مقاطعه السابقة لا تتعدى 20,000 مشاهدة باستثناء المقطع الذي وضع زوجته به، وعدد مشتركي ذلك الشاب هو 200,000، فكيف حصل على 1,000,000 مشاهدة مع أن عدد مشتركيه أقل من 200,000؟ هذا الأمر يعود إلى خوارزميات اليوتيوب في الترويج للقنوات الناشئة. يتم الأمر بإعادة نشر المقاطع التي تكون فيها نسبة المشاهدة بالدقائق أعلى من 90%. يعني لو أنك أنت صاحب قناة ناشئة وقمت بنشر مقطع جريء ثم شاهد الناس 90% من مدة ذلك المقطع، مبارك عليك الشهرة. وهذا الأمر موضح في مقال الكاتب ساينتيفيك أمريكان. يعني ملخص هذه النقطة أنك كلما كنت أكثر جرأة أو أقل حياء أصبحت أكثر شهرة، وهذا الأمر ليس من عندي بل هو من خوارزميات اليوتيوب. قابلت الكثير من اليوتيوبرز الذين على الأكيد تعرفونهم، يعني لو ذكرت اسم أحدهم الآن عرفتموه مباشرة، ولي أصدقاء أفخر بهم من هناك، ولكنني وجدت أمر مشترك بهم جميعا، أنهم ليسوا كما ترونهم خلف الشاشة. ليس أنهم أسوأ، بالعكس، بعضهم أقولها بكل صراحة خلف الشاشة أفضل بكثير من أمامها، ولكن الأمر المشترك بهم جميعا إلا من رحم ربي هو التصنع. هم ليسوا على سجيتهم، فأصبح اليوتيوب مكان للتصنع، فكل شخص يعرض عكس ما يخفي، فالكوميدي في واقعه ثقيل، وصاحب المقالب في واقعه جدي، والحماسي في واقعه هادئ. وعندما أسألهم عن السبب لماذا التصنع، يعني لو عرضت شخصيتك الحقيقية لحبتك الناس أيضا، فيكون جوابهم أيضا مشترك، أن هذا المجال يحتاج تمثيل وتصنع، وإلا لن تنجح به ولن تحقق الأرقام العالية، وهم محقين في ذلك، فمشاهداتهم وأرقامهم عالية. وملخص هذه النقطة أنك كلما كنت أكثر تصنعا كلما أصبحت أكثر شهرة، وهذا بشهادة اليوتيوبرز أنفسهم. في تقرير لصحيفة الغارديان جاء فيه أن اليوتيوب من خلال خوارزمياته يتعمد تدمير صانعي المحتوى حتى يستفيد هو من ذلك. كيف ولماذا قد يفعل ذلك؟ كما تعلمون أن الأرباح التي يحصل عليها اليوتيوبرز من المشاهدات 50% تذهب لشركة يوتيوب و 50% تذهب لصانعي المحتوى، طبعا أقل من 50% لأن هناك ضرائب ومصاريف تحويل إلى آخره. تمام، يعني مثلا شخص تأتيه 1,000,000 مشاهدة على كل مقطع يقوم بنشره، تتعمد الخوارزميات إنقاص هذه المشاهدات لتجبر ذلك الشخص على نشر محتوى أكثر جرأة وأكثر تصنعا وأكثر جذبا للانتباه. هذا الأمر يؤدي إلى جعل صانعين محتوى يقدمون على فعل تصرفات إجرامية، مثلا نشر تحديات صعبة جدا، نشر مقالب مخيفة جدا، والأصعب التخلي عن مبادئهم. وإذا لم تستجب لهم خوارزميات اليوتيوب يقومون بقتل موظفي يوتيوب. نعم، هذا الأمر حدث في عام 2018، أقدمت امرأة اسمها نسيم، والله ما بعرف يعني سأكتبها لكم على الشاشة، على اقتحام مقر اليوتيوب في كاليفورنيا وأطلقت النار على 3 موظفين ثم انتحرت، وقالت في رسالة مسجلة لها أن اليوتيوب تعمد تجاهل مقاطعها. تخيل إلى أين وصلنا أو أوصلتنا تلك الخوارزميات. الأمر صراحة أن شر البلية ما يضحك، لذلك أضحك الآن. فهذه النقطة نلخصها أنك كلما أصبحت أكثر شهرة كلما أصبحت أقل تحكم في أفعالك ومبادئك. أريد أن أصبح مشهورا، هذا ليس هدف. الهدف يكون أريد أن أصبح مشهورا في العلم الفلاني، في الفن، في إلى آخره. أريد أن أصبح مشهورا دون أن تكمل هذه الجملة تعتبر نصف هدف، لأنك إذا لم تكن واضحا في هدفك ستقدم على فعل أي شيء في سبيل نصف الهدف أن تصبح مشهورا، وستجد نفسك بلا هوية. وعندما تنظر لمقاطعك بعد زوال الشهرة ستخجل من نفسك وما كنت تنشر. واليوتيوب وخوارزمياته تساعد في جعلك بنصف هدف إذا لم تكن صاحب مبادئ قوية. أعرف الكثير من اليوتيوبرز الذين كانوا في بدايتهم لا ينشرون صور عاريات من باب ديني، لا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم باب سيئات جارية، ولكن بسبب خوارزميات اليوتيوب وانخفاض نسبة المشاهدة لديهم أصبحوا ينشرون كل شيء. وإذا سألت عن الهدف من قناته يقول لا أعلم. فلا تكن شخص بنصف هدف ولا تقبل لنفسك النصف. عندما أردت أن أفتح صفحة على الفيسبوك طلب من الموقع حينها أن أقوم باختيار نوع الصفحة، وكان الخيار الأقرب لي هو شخصية عامة، وبالفعل اخترتها. ولكن لو تفكرت في ذلك الخيار تلاحظ أنه يحق لكل العامة، لكل الناس الوصول لتلك الشخصية ومحاسبتها، فأنت أصبحت شخصية عامة. لذلك تلاحظ أن المشهورين أو الشخصيات العامة إذا بدر منهم عيب ولو صغير يذيقهم الناس الويل، ابتداء من التعليقات السلبية والشتم ووصولا إلى العتاب، ونسوا أنه مجرد شخص عادي، هو ليس منزه. لما قد تسبه، لما قد تعاتبه، لما قد تعطيه أكبر من حجمه. ومن هنا ظهر لدينا مفهوم القدوة الخاطئة. فلان قدوتي، من فلان؟ والله يوتيوبر. فإذا أردت قدوة أولا افهم أنت من يستحق القدوة ثم اختر. فكلما أصبحت مشهورا أو شخصية عامة أصبحت أكثر محاسبة من العامة. هذه ملخص النقطة التالية. دعني أخبرك بهذا الأمر وهو ملخص 3 سنوات في هذا المجال، أن اليوتيوب كيوتيوب لن يضيف لك شيء بقدر ما سيأخذ منك. والاعتماد على اليوتيوب كوسيلة دخل وحياة هو قمة عدم التخطيط، فاليوتيوب غير دائم. الدائم هو ما تصل له بصعوبة وجد واجتهاد وسهر الليالي، والتميز الذي أنت به حاليا سيختفي مباشر بمجرد أن تلتحق بما يسمى الشهرة، وستصبح مشابه للباهتين الكثر الموجودين في اليوتيوب إلا من رحم ربي. وكلما ضغطت عليك الخوارزميات سترين واحدة من أهل بيتك إلى أن تصور لنا ما لا يصور. هذا رأيي الشخصي، ربما لن يعجبك ولا يهمني، لأنني لم أقم بإنشاء هذه القناة ليعجبك أو أجاري تلك الخوارزميات اللعينة التي جعلت أسرار البيوت معرضا، وجعلت قليلات العقل يتفنن في عرض مفاتنهن للشباب سعيا منهن خلف تلك الخوارزميات. والأمر هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين أصبحوا بلا هوية بسبب ما يشاهدون. في النهاية أحبتي في الله، إن الدال على الخير كفاعله كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدف الكامل، ودمتم في أمان الله.
يعني تحدث محمد غنايم عن الوجه المظلم ليوتيوب وما لم يخبرك به اليوتيوبرز. وللأسف صارت الشهرة اليوم ليس فقط على يوتيوب، أيضا على انستغرام. لما نلاحظ أي شخص بيكون فقط هدفه الشهرة نلاحظ أنه بخرج كثيرا من ثوبه وبلش التصنع التكلف، فبالتالي أحيانا تسقط معه كثير من القيم الاجتماعية للأسف. ومنشاهد كثيرا حتى اليوم أصبحنا في فلسطين وحتى في قطاع غزة نعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها، لكن صحيح بدرجات أقل من العالم العربي، لكن المشكلة أصبحت ظاهرة. والآن السوشيال ميديا يعني سيطرت على حياتنا بشكل كبير، كل إنسان بدون يشهر يبلش يعني يتنازل عن كثير من مبادئه للأسف من أجل الشهرة ومن أجل المشاهدات ومن أجل أن يحصل القليل من المال. لكن الشخص الجيد هو من يحافظ على مبادئه رغم شهرته، رغم وصوله إلى نجاح معين، رغم كذا وكذا. المبادئ يعني بالتأكيد يجب المحافظة عليها، لكن للأسف ربما المال الآن وما يحصلوه من منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، من يوتيوب، من الانستغرام، ربما عمى قلوب البعض للأسف وخلاهم يتخلوا عن كثير من عاداتنا ومن تقاليدنا الأصيلة، ويتخلوا عن كثير من مبادئهم للأسف. لكن كيف يمكن أن نحارب المحتوى المزعج بعدم مشاهدته ومتابعته؟ أحيانا بعض الأشخاص حتى وإن كان المحتوى مش عاجبه دقي بشاهد بقول لك شوف كيف بيعملوا هيك، والله كذا والله كذا، والله ما هم محترمين ولا. طب أنت تدعم في النهاية بطريقة ما من خلال المشاهدة، أنت تدعم صانع المحتوى هذا، وبالتالي إذا شاهد على الحلقة عنده نص مليون مليون مشاهدة، فبالتالي راح يتشجع. فعليا أنت شجعته حتى وإن يعني شاهدته شتمت عليه يعني بين قوسين، أنت في النهاية دعمته. لكن الحل مع المحتوى الهابط، المحتوى التافه بين قوسين أيضا، عدم متابعته. لا تقول لي والله أنا بتابعه بعمله ديسلايك أو لا، ما تتابعه من الأصل. يجب هناك أنت دورك الآن أن تدعم صناع المحتوى اللي بيقدمه محتوى جيد. أنا ما بقول لك والله ادعم فقط الناس اللي بتقدم محتوى ثقافي أو محتوى ديني، لا، أنا أيضا بقول لك احضر محتوى ترفيهي، لكن المحتوى الترفيهي اللي بيكون في قالب يحافظ على عاداتنا، يحافظ على تقاليدنا، على أخلاقنا. ما تخلي بعض قنوات اليوتيوب تدخل بيتك نهائيا. إحنا الآن الأطفال أصبحوا يتأثروا بشكل كبير بمقالب كذا، تلاقي الطفل عمره 3 سنين 4 سنين جاي يعمل معك مقلب يعني من كتر ما بشاهد. وهذا الشيء شاهدته دخل بيوتنا فعليا، تلاقي مثلا بنت أخوك ولا بنت أختك عمرها 4 سنين تعمل لك، فجأة تلاقيها لها خبطة لك شو بتقول لك بعد شوية والله عاملة معك مقلب. يعني تخيلوا لأي درجة التأثير. طبعا هذا بما أنها تأثرت بهذا المقلب، فبالتالي أي شيء راح يقدم صانع المحتوى هذا وبالتالي راح تتأثر فيه. يعني أنا كنت مرة في جدال مع طفل أنه لا هذا يعني يعني الطفل بيقول لي أنه ياريت ماما وبابا زي أنس وأصالة، تمام؟ فصار حوار بيني وبين هذا الطفل، بقول له بقول أنس وأصالة بتطوشوش بالمرة، بتزعلوش بالمرة، بيعملوش مشاكل، بس أنا بابا وماما أمرار بابا بغوش على ماما. يعني حتى المشاكل الاجتماعية البسيطة صارت الطفلة تشوفها يعني شغلة كبيرة، لأنه شوفوا المجتمعات المثالية شو، وكأنه هذا هو الحقيقة. تخيلوا أي درجة صارت التأثير. يعني الطفل بكون ذكي جدا، يعني صار يقارن. تتخيلوا يجي يقول لك يا ريت انا او يا ريت انا بنت انس واصاله مثلا، تخيلوا الى اي مرحله وصل تفكير الطفل. فبالتالي صار حتى المشاكل الاسف في النهايه اليوتيوبرز ما بيعرضوا حقيقه اللي بيصير في بيوتهم او كذا، وفي النهايه بيعرضوا الصوره المثاليه. مع احترامي لفلان لفلان لانس واصاله لغيرهم، الناس هم في النهاية بيعرضوا على يوتيوب الصورة المثالية، لكن المشاكل والآخرة في الكواليس. فالطفل لما تشوف هالبيت بيت الأم والأبو كل حياتهم ضحك طشات طلعات نزلات، حتفكر أنه هيك هي الحياة. فشو ما تقدم لها الآن أو شو ما تقدم للطفل الآن أو مستقبلا، حيشوفوا شيء تافه جدا. أنت ما عملت لهم زي ما بيعمل أنس لبنته أو زي ما بتعمل أصالة لبنتها. فهذا تخيلوا كمان أبعاد الموضوع لوين وصل الطفل. بتمنى أنه تنتقوا جيدا القنوات اللي حيحضروها أبنائكم، حتى تحافظوا على جيل صحي وجيل سليم يتربى على المبادئ والقيم الأصيلة. طبعا في الختام نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.